الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: فصل في أحكام الخلع. كما أن الرجل يستطيع أن يفك عقدة النكاح بينه وبين زوجته عندما يقول لها طلقتك أو أنت طالق، كذلك المرأة تستطيع أن تفك عرى الزوجية ولكن بإذن من الزوج عندما تفادي ذلك بطريق المال. فعندما تبذل المرأة مالا من أجل أن تتخلص من تلك العلاقة الزوجية التي بينها وبين زوجها، فهذا الأمر جائز، ويعتبر الخلع عبارة عن طلاق بائن، لذلك لا يلحقه طلاق، ولا يستطيع الرجل بعده أن يقول راجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي. وإذا أراد الرجل أن يعود إلى زوجته مرة ثانية بعد الخلع حسب عليه ذلك طلقة، ولا بد من عقد جديد ومهر جديد بولي وشهود. أما الدليل عليه من كتاب الله تبارك وتعالى فهو قوله تعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ولا يحق للإنسان أن يأخذ شيئا من مهر زوجته إلا عن طيب نفس. أيضا ورد في قوله تعالى، وهذا أصرح في ذلك: فلا جناح عليهما فيما افتدت به. تارة ترى المرأة أنه لا تصلح لزوجها، أو أن هذا الزوج لا يصلح لهذه الزوجة فتطلب الخلع. وقد حدث هذا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أم حبيبة بنت سهل رضي الله عنها كانت امرأة من الأنصار، وتزوجت بثابت بن قيس، وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصف زوجها فتقول: يا رسول الله، إن ثابت بن قيس ما أعتب عليه أو ما أنقم عليه في خلق ولا دين، رجل كثير الأخلاق، رجل دين يقيم الإسلام في بيته، ولكني امرأة أكره الكفر في الإسلام، أي أكره كفران نعمة العشير. هنالك علاقة ما بين الزوج وما بين زوجته، فينبغي على الزوجة دائما أن تشكر هذه النعمة التي يؤديها الزوج إلى زوجته، فإذا لم تستطع أن تقوم بشكرها عند ذلك تخاف أن تعصي الله تبارك وتعالى في ذلك الأمر، لم يحبب إليها ذلك الزوج، يعني بالنتيجة من حيث المعاشرة، أما من حيث الطاعة والأخلاق فهذا شيء. وهذه المرأة تعلمنا شيئا عظيما: إذا كان بينك وبين إنسان خصومة فعليك أن تتكلم عن الخصومة، فربما يكون هو صادق ويكون دين ويكون يعني عادل وفي كثير من الأمور، ولكن هنالك أمر بينك وبينه لم تتفاهموا عليه، لا يعني هذا أنه سيء. انظر في موضع الخصومة تأتي هذه المرأة فتقول: يا رسول الله، ما أنقم عليه في خلق ولا دين. النبي عليه الصلاة والسلام علم منها عدم القدرة على الاستمرار في الحياة الزوجية. قال النبي عليه الصلاة والسلام لها: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم يا رسول الله. وهذه الحديقة عبارة عن مهر قدمها أو قدمه ثابت بن قيس لمن؟ لزوجته أم حبيبة رضي الله عنهما. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لثابت: اقبلي الحديقة، يعني عندما تردها عليك اقبلي الحديقة وطلقها تطليقة. طبعا الأصل في ذلك، أصل الطلاق فيه كراهة، وهذا نوع من أنواع الطلاق، ولكنه جائز لترتب العمل فيه من الطرفين على الاستمرار في طاعة الله تبارك وتعالى. ولذلك قال ربنا: إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. أحيانا يفعله الزوج من أجل أن يتخلص مثلا من طلاق ثلاث. كيف يكون ذلك؟ رجل حلف على زوجته طلاقا معلقا، مثلا لو قال لها: إن خرجت من البيت فأنت طالق، مثلا ثلاثا. هنا عند خروجها من البيت مباشرة تطلق ثلاثا ولا تحل له بعد ذلك حتى تنقضي عدتها منه، ثم يأتي خاطب جديد لها فيتزوجها، ثم تسوء العشرة بينه وبينها، ثم يطلقها، ثم تعتد من الثاني، ثم تصبح خلية، فإذا أراد الأول أن يعود إليها عاد إليها. اختصارا لهذا الأمر كله، ماذا يفعل؟ تأتي الزوجة إليه فتطلب منه الخلع، وعندما تطلب منه تقول: خالعني، فيخلعها على مبلغ من المال، قل هذا المبلغ أو كثر، 100 ليرة، 1000 ليرة، 100 ألف، مليون، لا يهم أي رقم. فعند ذلك أخذ منها هذا المال وخالعها، فلما خالعها صارت بائنا، يعني ليست بزوجة. فإذا خرجت من البيت الآن، هل وقع عليها الطلاق الثلاث؟ لا يلحق المخترعة الطلاق الثلاث. تخرج من البيت، كم طلقة وقع عليها هنا؟ واحدة، وهو الخلع، لأن لا يلحقها الطلاق، وذلك الأمر معلق بالنكاح، والنكاح قد انتهى. ولو كانت في فترة عدتها، ولو كانت في فترة عدتها، طيب في فترة العدة، في فترة العدة هنا حدث شيء. هذا الشيء الذي حدث أنها خرجت وبعد ذلك وقع، لم يقع الطلاق الثلاث عليها، بقي للزوج أن يقول في هذه الحالة ويعرض عليها الزواج. الآن تعتد هي عدة الخلع ممن؟ من الزوج، والزوج يستحق هو الوحيد أن يعرض لامرأته في العدة أو أن يصرح، لأن العدة له. لو عرض عليها النكاح ثانية وهي في العدة، كل الناس يحرم عليهم أن يفعلوا ذلك إلا الزوج. عند ذلك لا يشترط انتهاء العدة. فجاء الزوج مرة ثانية وطلب يدها، وعقدوا عقد النكاح دائم، عقد صريح بشهود، عقد بولي، عقد بمهر، وبعد ذلك تم النكاح. هذا يسمى تحويل الطلاق الثلاث إلى واحدة عن طريق الخلع. أما لو كانت المرأة سفيهة، معنى ذلك لا يحق لها أن تتصرف بمالها، فهل يصح الخلع؟ لا يصح الخلع، لأن معاملة السفهاء لا تصح، ولذلك يقع عليها في هذه الحالة أنها وصلت إلى هذه المرتبة، فيقع الطلاق بائنا، يقع الطلاق يعني رجعيا، وعند ذلك لا يحسب أن هذا الطلاق حكم الطلاق الرجعي إذا طلقها، لأنه لا يصح المفادات عن طريق امرأة سفيهة مثلا أو صغيرة أو مجنونة. لو خالعت في مرض موتها، ما هو المال الذي ستدفعه؟ ينبغي أن نحتاط في هذه المسألة، فلا يتجاوز هذا المال ثلث المال، لأن الإنسان في حالة المرض، مرض الموت، لا يحق له أن يتصرف إلا بثلث ماله، وهذا نوع من التصرف، نوع من التبرع تقدمه للزوج من أجل أن يطلقها. يعني من هنا لا تحتال امرأة في مرض الموت حتى لا يرث أحد إلا زوجها، فتقول مثلا: خالعني، وهي بين الموت والحياة، خالعني على أن أقدم لك كل أملاكي مثلا، لا، هنا ماذا يقع؟ في ثلث المال فقط. أيضا لو كانت في حالة طلق، فحالة الطلق مثل حالة الموت تماما، لأن المرأة ما بين الموت والحياة، فلا يصح لها أن تطلب أن تدفع كل المال الذي معها، بل فقط بمقدار الثلث. إذن بالنتيجة الخلع جائز. فصل في أحكام الخلع، وهو بضم الخاء المعجمة مشتق من الخلع بفتحها، وهو النزع. وشرعا فرقة بعوض مقصود، فخرج الخلع على دم ونحوه. عندما نقول شرعا فرقة بعوض، هذه الفرقة التي فرقة التي تكون ما بين المرأة وما بين زوجها، تقول خالعني على، أو أقول يقول لا هو خالعتك على أن تعطيني، أن تبرئيني، إلى غير ذلك، عوض معلوم. فوافق الطرف الآخر، عند ذلك هذا صحيح. نعم. أما إذا خرج الخلع عند ذلك على دم، مثلا والله خالعتك على حشرة معينة، على شيء لابد أن يكون هنالك عوض، وهذا العوض مقصود. ولذلك إذا كان هذا العوض غير مقصود ماليا، عند ذلك يقع الطلاق رجعيا. والخلع جائز على عوض معلوم. إذن الخلع جائز. طبعا الأحكام ستترتب: حرام، واجبة، مكروهة، سنة، مباحة. عندما نقول جائز يعني يحتمل هذه الأمور. لو كان الإنسان أكرهها على فعل هذا الشيء، في بعض الناس ظالم لزوجته ويسيء العشرة تماما، وفي النتيجة لا يطلق إلا أن يأخذ أكثر مما دفع بكثير. وكم من إنسان يتجر في ذلك الأمر، وكم من عائلة تستر نفسها بدفع المال من أجل أن لا يفتضح أمرها، وهو لا يبالي بذلك. عند ذلك يأخذ هذا المال حرام. أصل الخلع جائز، يحتمل هذه الأحكام على عوض معلوم. أما لو قال خالعتك على مثلا ما في جيبك، بصح هذا ليس معلوما، كل شيء مجهول. خالعتك على أحد عند ملاك بيوت، على بيت من بيوتك، بصح؟ لا يصح ذلك أبدا، لابد أن يكون معينا، ولا بد أن يكون معلوما، فلا يصح بالمجهول على الإطلاق. قال: والخلع جائز على عوض معلوم مقدور على تسليمه. والله أتلو خالعتك على هذه الطيور التي في السماء، يصح؟ خالعتك على هذه الأسماك التي في الماء، يصح؟ هذه غير مقدور على تسليمها، بعد حتى ولو كانت هذه الطيور مما تنزل، حتى تنزل وتنضبط وتصبح مالا، عند ذلك تخالع عليها. أما هي في السماء والسمك في الماء، لا يصح أبدا. وأعني في الماء يعني في البحر، أما في الماء المحصور، لو كان عنده حوض من الأسماك مثلا، وفي عدد مثلا من الأسماك له قيمة، عند ذلك خالعتك على هذه مقدور على تسليمها، إن مقصود أي في الأنهار، في الأبحار، في البحار، إلى غير ذلك. فإن كان على عوض مجهول، شبه الشيخ هذا الأمر فقال: كأن خالعها على ثوب غير معين بانت بمهر مثله. قال: خالعتك على مثلا تفصيل من التفصيلات التي عندك، تعطيني بدلة من البدلة. لا، هذا عوض معلوم ولا مجهول؟ مجهول، ومع ذلك لا يصح. على ثوب من الأثواب، هذا لا يصح. بانت عند ذلك بمهر مثل، وقع هو في شر أعماله، إذن وقع الطلاق، وعليه أن يؤدي لها جميع مهرها وتكون بائنة. والخلع الصحيح، يعني إذا صح الخلع، يعني طلبته المرأة وفادت به نفسها بعوض معلوم، وقبله الزوج، عند ذلك تملك به المرأة نفسها، أي لا سلطة للزوج بعد ذلك عليها، فلا يستطيع أن يأمرها بشيء، ولا يستطيع أن يقول راجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي، وإذا انتهت من عدتها وتنتهي من عدتها بعدة أمور. إن كانت غير مدخول بها فلا عدة عليه. هذا يحدث أحيانا، خلع قبل الدخول، وإن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل، وإن كانت حائلا يعني غير حامل فعدتها 3 قروء، يعني يمر عليها 3 أطهار. وإن كانت يائسة، صار عمرها فوق السن التي تحيض فيه المرأة، أو كانت صغيرة دون سن البلوغ فعدتها 3 أشهر. هذه هي عدة المرأة بكل الأحوال. والخلع الصحيح تملك به المرأة نفسها ولا رجعة له، أي الزوج عليها، سواء كان العوض صحيحا أو لا. وقوله إلا بنكاح جديد ساقط في أكثر النسخ، ويجوز الخلع في الطهر وفي الحيض، يعني ربما يمكن أن تعود هذه المرأة إلى زوجها. وكثيرا ما نأتي اليوم طالعة موضة، يجونا بعض الناس متخالفين مع بعض، زوجين يجوا على بيت طالب علم، بيت شيخ من المشايخ، يأتيني كثير من هؤلاء: ماذا تكلمتم في الطلاق؟ والله رحنا لعند محامي وساوينا مخالعة رضائية. المحامي مهمته بس يأخذ المال، وبعد ذلك يلقنهم ألفاظ المخالعة، وبعد ذلك كل واحد منهم طامع في الآخر. طيب لماذا حسبتم هذه الطلقة على أنفسكم مع أنكم تريدون العودة؟ لا يوجد شقاق، لا يوجد شيء، هيك صار وكأن مسألة الطلاق مسألة سهلة. ولذلك طالب العلم عندما يؤتى إليه عليه أن يعظهم، عليه أن يفهمهم، عليه أن يبين هذه المراحل الثلاث، إذا انتهت فلا رجعة لهذه الزوجة، بعد ذلك ينتقلون من مكان إلى آخر. وكم من زوج لا يوجد في المحكمة الشرعية ولا طلاق، تراه مطلق أيام طلقة وتنتين وثلاثة وعشرة أحيانا ولا يوجد شيء، يذهب إلى القاضي الشرعي يقول القاضي رجع لي إياها، أنت لم تعلمه بأي طلاق أصلا. لو كنت كلما حدث الطلاق تعلم القاضي الشرعي يسجل لك في صحيفتك، عند ذلك لا يعيدها ولو كان رئيس المحكمة الشرعية، لأن هذا الأمر رباني ليس بيده، وإنما يتطلع هو إلى وقائع بين يديه. فالوقائع هذه الزوجة لم يقع عليها أي طلاق على الإطلاق. ولذلك يعني من ذمة المحامي الذي يذهب إليه الزوجان، ينبغي عليه مباشرة بعد التثبيت هذه المخالعة أن يتمم العمل الذي عليه. ما هو العمل الذي عليه؟ أن يثبت ذلك في المحكمة الشرعية، وإلا يكون خائنا للزوجين ولدينه وللقضاء أيضا. مو فقط والله أخذنا أجرتنا وطوينا الورقة وجعلناها عندنا، لا، أي ورقة يريد أن يستخرجها بعد ذلك يقولون له هذه الزوجة ليست بزوجته، وهذا الولد ليس بولده، وأنت بينها تعيش وعيشة زي زينة مثلا، لو أراد أن يثبت ولدا بعد الخلع إلا بعقد جديد عند ذلك. وهذا الأمر ينبغي علينا أن نتفهمه بشكل جيد. نحن قلنا في الطلاق إذا طلق الرجل زوجته في حالة الحيض فهذا حرام، وهذا ما فعله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع سيدنا عبد الله بن عمر، فقال مره فليراجعها، يعني عندما طلقها في حالة الحيض. ليس يعني هذا أنه لا يقع الطلاق، لا، الطلاق وقع، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام خشي على هذه المرأة أن تطول عليها العدة، من أجل أن يسن للمسلمين سنة صحيحة، مره فليراجعها. يعني الآن هي زوجة، بعد ذلك عندما تطهر وهي زوجة له، فالأولى أن يطلقها، وأحسن الأمور أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، حتى لو طلقها في آخر الطهر. يعني اليوم هي عادة تحيض مثلا في من الأول في الشهر إلى 7 في الشهر، وبعد ذلك تصبح طاهرة بعد من 8 في الشهر إلى آخر الشهر. في اليوم 30 من الشهر قال لها أنت طالق، بعد أن قال لها أنت طالق جاءتها الحيضة، يحسب هذا الطهر؟ يحسب هذا الطهر. بعد ذلك حيضة وطهر، هذا طهر ثاني، حيضة وطهر هذا طهر ثالث، عند ذلك انتهت عدتها. أما أن يطلقها في أول حيضتها مثلا، ماذا زاد عليها؟ زاد عليها شهر كامل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يترأف بحالة المرأة حتى في حالة الطلاق. في بعض الرجال يريد أن يطيل عليها العدة مثلا، فيتحين الوقت الذي يضاررها به، وهذا لا يجوز. ويجوز الخلع في الطهر وفي الحيض. لماذا الخلع يخالف الطلاق في الطهر والحيض؟ لأن الخلع إنما يكون من طرف الزوجة، وهي عندما طالبته في هذا الوقت فهي قد رضيت بأن تطول عدتها، في ظلم رضيت بذلك لنفسها، فلا بأس أن يكون في طهر وكذلك أن يكون في الحيض، سواء جامعها في هذا الطهر أو جامعها ولو كان الجماع محرما في هذا الحيض، فهذا يعني بالنسبة إليه. لماذا نقول جامعها أو لم يجامعها؟ ما هي الفائدة من هذه الكلمة؟ هل كثير من الناس يطلق زوجته وهي مثلا في حال عدتها، يسمع خبرا زوجك حامل فيرد له، فيرد ماذا؟ الزوجة إليه، أو يعقد عليها عقدا آخر. نحن نقول له قبل أن تندم على هذا الفعل، إذا كانت في حيض ثم انتقلت إلى طهر، قطعا الآن هذه المرأة غير حامل إن لم تجامعها، فإن جامعها يحتمل الحمل وعدم الحمل. ولذلك الأولى أن تعرف أن الزوجة عندما تخالعها أو عندما تطلقها أنها ليست حامل، ومتأكد أنت من ذلك الأمر حتى لا تقع في شر أعمى. ولا يكون حراما، يعني إذا طلقها في حالة الحيض في الأصل الطلاق حرام، لكن الخلع ليس بحرام. لماذا؟ هي بذلت العوض من أجل أن تتخلص من زوجها، فرضيت بتطويل العدة عليها. إذا كان هذا الأمر مع أجنبي، أحيانا بالداخل أخ، هذا يعتبر أجنبي خارج عن الزوجين، بالداخل أب، بالداخل ابن عم، بالداخل حاكم، بالداخل ظالم، بيقول له خالع امرأتك على كذا وكذا، وعند ذلك ويتلفظ بها، طبعا ليس مكره هو، لكن رضي وطمع هو بالمال، فعندما أخذ المال إذا خالعها الآن في وقت الحيض فيكون حراما، مو هي التي رضيت بالتطويل، وإنما جاء عليها، هو طلق مقابل بلفظ الخلع مقابل المال الذي أخذه من أجنبي. بعد ذلك قال ولا يلحق المخترع طلاق. ما معنى هذا؟ عندما يطلق الرجل زوجته، قال أنت طالق، ودخلت في عدتها مباشرة، مو على كيف بتقول بكرة بدخل بالعدة، مجرد ما قال أنت طالق بدأت عدتها، وكما قلنا العدة على تقسيمها الذي قلنا فيه. الآن بعد أسبوع حدث خلاف بينه وبين شخص وقال علي الطلاق، لحق هذه المعتدة طلاق ثاني؟ نعم. بعد أسبوع ثاني فعل ذلك الفعل فحلف طلاقا، لحق تلك المعتدة طلاق؟ نعم. ويلحق الرجعية طلاقه، ما دامت رجعية، لأنه في أي لحظة من اللحظات يقول رجعت زوجتي، يقول زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي، لما يقول زوجتي يعني يقع الطلاق، عند ذلك لا يحق له، لأنه بت الطلاق فحوله من رجعيا إلى بائنا عندما زاد الطلاق من 1 إلى 3. السؤال الآن، لو قال مثلا، قالت المرأة خالعني على كذا وكذا، فقال خالعتك أو طلقتك على كذا وكذا، هذا ماذا يسمى؟ خلع. المخترع لو طلق بعد طلاق بائن لا يحق له أن يقول راجعت زوجتي. بترتب عليها إخواني أمور كثيرة. أولا نقول في المسألة الأولى لا يترتب عليه أنه يصح أن يراجعها، لأن الخلع بائن، يعني يحتاج إلى عقد جديد، مهر جديد، شهود، ولي، كل شيء. إذن لا يلحقه الطلاق. في الطلاق الرجعي لو مات أو ماتت كل واحد منهما يرث الآخر. في الطلاق في الخلع لا يرث أحدهما الآخر، خلاص انقطعت عرى الزوجية. فمثلا المرأة غير المدخول بها، ودائما منكرر مسألة الدخول الجماع عند الإمام الشافعي رضي الله عنه الصحيح. عند ذلك نقول هذه المرأة التي كانت كثيرة ذا ما يحدث في الأسر، واحد خاطب عقد كتب له كتاب مثلا صار عقد على هذه المرأة، بعد ذلك صار خلاف قبل الدخول. الآن الخلع هذا يحتاج إلى عدة؟ لماذا؟ لأنه لا يوجد فيه دخول، ولما لم يكن فيه دخول لم يحتاج إلى عدة. فلو قال مثلا خالعتك على كذا وكذا، وهي قال خالعني، فقالت خالعتك عند ذلك وقع الخلع، وقع الخلع. فإذا وقع الخلع لو بعد لحظة واحدة أرادت أن تتزوج يصح؟ يعني بسيطة، في هنا كانت الجلسة لخلع، دخل كان زايره ابن أخوه ابن أخته إلى غير ذلك، قال له هذا الشاب، قال له أنا باخذها، تعال نعقد لك. بعد ذلك عقد عليه، هنا خالع وهنا عقد، يصح؟ يصح. لماذا؟ لأنه غير مدخول بها. لذلك نقول ولا يلحق المختلعة الطلاق بخلاف الرجعية فيلحقها الطلاق. طبعا الرجعية قلنا متى لا يلحقها الطلاق، عند متى يعني لا ينتهي تعلق الطلاق بها، عندما تضع، عند ذلك انتهت عدتها. عندما تنتهي أقراؤها انتهت عدتها. عندما مثلا تنتهي الأشهر الثلاثة إن كانت يائسة. بعد ذلك ينتقل الشيخ إلى أحكام الطلاق. الأصل في الطلاق هو الزواج قيد، يعني مثل كلبشة الزواج، هذه المرأة كانت حرة طليقة، لما زوجها والدها صارت قيد مع مين؟ مع زوجها. والطلاق حل القيد، الطلاق حل للقيد. ولذلك لابد لكل إنسان يريد أن يطلق أن يكون مكلفا. فلو زوجنا ولد صغير وطلع الحارة وسمع الناس بيحلفوا بالطلاق وحلف بالطلاق على زوجته لا يقع الطلاق، لأنه غير مكلف. لابد أن يكون بالغا ولابد أن يكون عاقلا. أيضا لابد أن يكون مختارا. ومعنى المختار، كثير بعض الناس واحد جاء على باله يتزوج واحدة بيشين عن زوجها بدك تطلقها غصبا عنه، وهذا حدث في الماضي، حتى قال بعض يعني الناس في شعراء العرب فطلقها فلست لها بكفء وإلا يعلو مفرقك الحسام، حط السيف وبعد ذلك ما صفي، يا بتقول عليه الطلاق يا بقطع رأسه، لا بيختار عند ذلك الطلاق. أيضا من الممكن أن يستخدم الطلاق بمعنى حل الوثاق، يعني مو دائما لفظ الطلاق يؤدي إلى الطلاق. عامية غير عامية، طلعت القاف ما طلعت هذا كله بيقع، لأنه إذا بيقع بالإنجليزي بالفرنسي بالعامية من باب أولى يقع، لا إلا والله أنت الطالق ما قلت لطالق بحياته ما طلعت القاف معه وهو قاصد، إن كان كناية وقع مع النية، وإن كان صريحا فهذا لفظه. يعني في بعض الناس يريد دائما، بعض الناس يحتال في هذه المسألة كثيرا. لو كان إنسان من عادته، في بعض الرجال ظلمة قبل ما يروح على شغله بربط مرته، ربطها بحبل بجنزير إلى غير ذلك بسارية من سواري البيت مثلا حتى لا تخرج من البيت مثلا، ترك لها حرية الحركة. إجا مساء فك هذا الجنزير، فماذا قال لها؟ أنت طالق، يعني أنت مفكوكة الوثاق. وكان في شيء دليل على أنه كان قد ربطها، إذا طالق من عقد الزواج ولا طالق من الجنزير اللي برجليك؟ لا، من هذا الجنزير. عند ذلك هذا يكون مخالفا لها، أنت يعني الآن محلولة الوثاق، من ما ربطتك به. طبعا لا يصح ذلك إلا إذا كانت هنالك قرينة تدل عليه. إذن لابد أن يكون هذا مكلفا وأن يكون مختارا. أما إذا كان مكرها لا يصح. سكران، السكران له قسمين، أحيانا يكون سكران متعدي بسكره وأحيانا سكران غير متعدي بسكره. كيف يكون ذلك؟ واحد قصد زجاجة خمر فشربها وهو يعلم أنه بعد أن يشربها يصبح يعني هاذيا يتكلم بأي شيء ويعصي الله سبحانه وتعالى بذلك الأمر. فعندما شرب هذا الخمر تلفظ بألفاظ الطلاق. ما من ساوي مثل ما بتساوي القوانين فيه بتخفف عنه العقوبة، لا، الإسلام يزيد عليه العقوبة. عندما جئت وتناولت المسكرة وأضعت عقلك وتصرفت كل المؤاخذات أنت متسبب بها الأولى، فلما كنت متسببا بها في بداية الأمر بالنتيجة ماذا سيكون؟ بالنتيجة كل ما يتعلق بالسكر، مثلا طلقت وهبت فعلت أي شيء، كل ذلك ينفذ. أما إذا كان سكران غير متعدي بسكره، مثل إنسان دخل محل من المحلات لبيت من البيوت، فتح البراد عم ياخذ هيك، وجد زجاجة السائل اللي فيها لا لون لا طعم مثلا، يعني ما انتبه إلى شيء من ذلك الأمر، زجاجة ماء فصل صيف مثلا ويحتاج إلى ماء بارد، وعادة كثير مثل العرق مثلا بالدرجة الأولى لا ما له لون، لونه مثل الماء تماما. وفي بعض الناس ما بيمصوا مص مثلا أو بيعبدوا كاسة، بيعمل زرنقة حط الكاس الأنينة وبعد ما زرنا وانتهى بيشعر أحيانا بالطعم، أحيانا يشرب بنزين ما بينتبه بهذه المسألة. فلنفترض أنه شرب بهذه الطريق، أو الدنيا ليل مثلا نائم هيك ببعض المناطق فات على أوتيل إلى غير ذلك، لم ينتبه أخذ زجاجة وبعدين صار يشرب. يعني بده ينتبه الإنسان يبعد عن نفسه الشبهات، لكنه بعد أن شرب ماذا حدث؟ الذي حدث أنه سكر فطلق. عند ذلك نقول هذا متعدي بسكره، لا، هذا ليس متعدي بسكره. بده ينتبه بعض الناس الشيء بالشيء يذكر. اليوم صار بعض الفنادق العامة تفتح الكبيرة درجة أولى ما تقرفوا، يعني تفتح البراد بتلاقي كله مسكرات بيحصوا عليه ماذا شرب، عند ذلك يضاف إلى الفاتورة. الأولى أولا أن لا ندخل إلى مثل هذه الفنادق. أحيانا بيبتلوا فيها بعض العلماء، يعني بيكون في وفد في بلد من البلاد اللي عامل حالة متقدمة ومع ذلك تعصي الله سبحانه وتعالى، لا يغرك يعني أي بلد حتى لو كانت تدعي الإسلام، تدخل أحيانا فترى في الفندق ماذا يوجد من هذه الأشياء. في تصرفات أحيانا بتكون خاطئة، من جملة التصرفات إذا كانت حسنة أن يأتي مباشرة فيقول فرغ هذا البراد، أنا لا أجلس في غرفة وفيها شيء من الخمور. إذا واحد فات عنده فتح برادك ما شاء الله تلان يعني من كل أنواع المسكرات، فيجب عليه أن يقول فرغ هذا تماما. في بعض طلاب العلم درويش فعلوا شيء يعني سببوا لنفسهم أشياء، من رأى منكم منكرا فليغيره، فتح الأناني وحطه وين بالمرحاض، اجت على الفاتورة الشيخ الفلاني شربان وسكي كذا 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 كذا. يا جماعة انتو جايين لطلاب علم كذا، مين عم يشرب منكم؟ في حدا بيشرب؟ بعدين انا عم بكبهم انت عم تكبهم نحن عم ندفع حقه. فالاولى في هذه الحالة ماذا يفعل؟ ان يفرغ هذا الامر. هذا شيء واقعة اتكلم حتى لا يأتي بعض طلاب علم فيتصرف والله هذا التصرف، ولذلك حسب عليه انه شرب وانه اراق، هناك فرق كبير. هذا شيء معترض يعني جاء. بعد ذلك عندنا الطلاق ينقسم إلى قسمين، صريح وكناية. الصريح ورد في كتاب الله عز وجل بثلاثة ألفاظ: طلاق، صراح، فراق. فلو قال لها طلقتك أو قال لها سرحتك أو قال لها مثلا فارقتك، عند ذلك طبعا في كلمة التسريح بدنا ننتبه، بلك ربما كان حلاق وقال له باللغة العامية سرحتك، مو معناتها يعني طلقتك، هي في شيء بيخرج عنها وقصد بعد ذلك ترجيل شعرها، لا، هذا في واقع مثل الطلاق اللي حل من قيد في واقع بخرجه. لكن الألفاظ بشكل عام هذه وردت في كتاب الله، طارق، الطلاق، والسراح، والفراق، ثلاثة إذا تكلم فيها الإنسان جادا أو مازحا طلاق ثلاث، جدهن جد وهزدهن جد أيضا. لو هيك عم يمزح مع زوجته، شو رأيك قلت لها انت طالق؟ اي طلقت، يعني ما بدها مزحة، قال ما لي قاصد، عم يمزح معها. لوقع ذلك الامر لا مزاح فيه، مثل لو وقع في الزواج، انت قاعد هيك وقاعد ابن اخوك قدامك وعم تدلله، قلت له والله يا ابن اخي زوجتها، زوجتك بنتي سعاد مثلا، قال لك قبلت زواجها، في فرها قلت له اريد ان ازوجك، قال لك قبلت، قلت له نعيم انا ما قلت لك زوجتك، اريد ان ازوجك، ما بدي بزوجك، مو هلا. فلو قال له زوجتك، وهذا حصل، كنت انا مره هيك في نزهه، انا وين منطقه جامع الحسن، كانت ما زالت بساتين يعني، جالس مع واحد عم يشرب كاسه شاي، قال له زوجتك، قال له طالب علم الثاني، باول سن البلوغ يعني تقريبا، فقال له، قال له قبلت، قلت له الله لا يعطيك عافيه، صارت زوجه، يعني لا مباشره، هذه يمكن قصة أكثر من 30 سنة صارت، كده صارت زوجة، والآن لا يحق لك أن تزوجها لغير حتى يطلقها. وهذا بعض الناس بيتساهلوا أحيانا في مثل هذه الأمور. إذن الطلاق صريح بثلاثة أمور، ما هي؟ طلاق، فراق، سراح. وهنالك كناية، مثلا طلع خلقه من زوجته، فرقينا، روحي لبيت أهلي، امتى بتروح لبيت اهلها؟ اذا نوى الطلاق، وقع الطلاق، ابحثي عن زوج غيري، وقع الطلاق كناية، اذا اراد هذا معنى متى تبحث عن زوج غيره؟ عندما يطلق. فان قصد الطلاق وقع الطلاق، حبلك على غاربك، وقع الطلاق، اذا قصد وقع الطلاق. يعني كل هذه الامور التي يتكلم فيها الناس وهم يحسبون أن هذا الأمر يعني تخويف، إذا نوى بذلك الطلاق وقع الطلاق. طبعا الصريح لا يحتمل إلا الطلاق، الكناية تحتمل، اذهبي لبيت أهلك، يعني من أجل زيارة ومن أجل بقى فرد مرة، بتروحي ما بترجعي، ناس كتير بيقولوا الكلام، إذا فعلت هذا الأمر ذهبت إلى بيت أهلك، بتروحي ما بترجعي، إمتى بتروح ما بترجع؟ بشغلتين، يا بالموت يا بالطلاق، ما ماتت ما صفي غير الطلاق، صحيح؟ فلذلك علينا أن ننتبه إلى هذه الأم. على كل حال، هل الطلاق الصريح يحتاج إلى نية؟ طبعا الطلاق الصريح لا يحتاج إلى نية، يكفي اليوم، وإن شاء الله نبدأ في الطلاق غدا، لكن مقدمة صارت حول الطلاق والحمد.